إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فقد شرعنا في المرة الماضية في بيان الوقف، وذكرنا شيئا من أحكامه والتي جعلناها مقدمة لباب الوقف الذي ذكره الإمام مسلم رحمة الله عليه، وذكر فيه حديث عمر أو حديث ابن عمر في قصة وقف عمر رضي الله عنه. وقبل أن نشرع في بيان هذا الباب نريد أن نكمل بقية المباحث التي تعتبر مقدمة للوقف. فمما ذكرناه في الوقف الفرق بينه وبين الوصية، وعرفنا الوقف لغة وشرعا، وعرفنا أنه نوعان، وعرفنا أيضا أنه لم يكن أهل الجاهلية يعرفون هذا الباب من الخير، فكانوا يعرفون الصدقات والعتق وإكرام الضيف وغير ذلك، وأما الوقف فلم يكونوا يعرفونه. النقطة التي بعد ذلك أدلة الوقف، الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الباب من الخير، أدلة الوقف. وقد اجتمع من ذلك 11 دليلا، 11 دليلا على الوقف نذكرها ملخصة. الدليل الأول ما رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان أو العبد انقطع عمله إلا من 3، ومنها الصدقة الجارية، والصدقة الجارية هي الوقف. وهذا الحديث قد بيناه في المرة الماضية، فهذا أول دليل. الدليل الثاني ما رواه ابن ماجة مرفوعا عن أبي هريرة أيضا وحسنه الشيخ الألباني في الإرواء 1580: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته، تلحقه من بعد موته. فذكر في هذا الحديث أنواع من الوقف، وضح في ذلك دوما أن الوقف هو الصدقة الجارية، ما يجري أجره بعد الموت هذا يعني يدخل في الوقف. وقد نظمها السيوطي وتلونا ذلك عليكم في المرة الماضية. الدليل الثالث من أدلة الوقف فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم ترك أرضا لابن السبيل صدقة، ترك أرضا لابن السبيل صدقة. والحديث في البخاري متفردا به برقم 2739. الدليل الرابع، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وحطت راحلته في مربد بني النجار، وكان هذا المربد لغلامين يتيمين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني مسجدا في هذا المكان. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المكان ليتيمين أصر على دفع الثمن، فقام بنو النجار وقالوا: والله لا نطلب ثمنه إلا من الله، والله لا نطلب ثمنه إلا من الله. فهذا معناه أنهم اشتروا هذا المكان من اليتيمين وأوقفاه على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشأن. فإذا قول بني النجار: والله لا نطلب ثمنه إلا من الله، فهذا من أدلة الوقف. الخامس، أن المهاجرين والأنصار احتاجوا إلى الماء وهم في المدينة، فندب النبي صلى الله عليه وسلم من يحفر بئر رومة، فحفره عثمان رضي الله عنه وجعله للمسلمين، وكان دلوه فيها كدلو المسلمين. فهذا وقف لله تبارك وتعالى، حفر هذه البئر وأوقفها على المسلمين. الدليل السادس، ما جاء في الصحيحين من قصة أبي طلحة لما نزل قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فقام أبو طلحة ممتثلا لهذه الآية فقال: يا رسول الله، إن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة إلى الله وإلى رسوله، صدقة إلى الله وإلى رسوله. ولكن اختلف العلماء، هل كانت هذه صدقة أم كانت وقفة؟ هل كانت هذه صدقة أو كانت وقفة؟ فقال بعض العلماء: كانت صدقة. والدليل ماذا؟ الدليل أن أبا طلحة قسمها بين حسان وأبي بن كعب وبني عمه، ثم بعد ذلك باع حسان نصيبه، باع حسان نصيبه، والوقف لا يباع. فقالوا: لما باع حسان نصيبه علمنا أن هذه كانت صدقة، وقسمها أبو طلحة في أقربائه وبني عمه، فكانت صدقة ولم تكن وقفة، لأنها لو كانت وقفة ما جاز للمنتفع أن يتملك منها شيئا ولا أن يبيعه. هذا يعني قول أحد العلماء في قصة أبي طلحة. ومنهم من قال: بل كانت وقفة ولكنها وقف بشرط، ولكنها وقف بشرط. بشرط ماذا؟ بشرط أن من أراد أن يبيع نصيبا منها فله ذلك. وقال به بعض العلماء، قال بعض العلماء: إذا شرط في الوقف أن يبيع يعني جزءا منه، الواقف أوقف أرضا معينة إلا فلان من الناس ملكه مكان معين، فيجوز له أن يبيع هذا المكان بشرط الذي اشترط عليه. فالمهم أن قصة أبي طلحة اختلف فيها العلماء هل هي من باب الوقف أو من باب الصدقة. الدليل السابع وقد مر علينا قبل ذلك لما حمل عمر على فرس في سبيل الله, حمل على فرس في سبيل الله يعني أوقفه, جاء على فرس وجعله وقفا لمن أراد أن يجاهد عليه فلا يملكه أحد, وإنما من أراد أن يجاهد عليه ثم يرجعه فله ذلك. فهذا وقف عمر هذا الفرس. الدليل الثامن وقف عمر رضي الله عنه في أرضه التي بخيبر, وقف عمر رضي الله عنه أرضه التي بخيبر, وسوف نقرأ هذا الحديث ونبين فوائده على التفصيل. الدليل التاسع ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احتبس فرسا في سبيل الله يعني أوقفه, من احتبس فرسا في سبيل الله. وأظن أن عمر رضي الله عنه إنما أوقف فرسا في سبيل الله عملا بهذا الحديث. عمر رضي الله عنه يعني حبس فرسه في سبيل الله عملا بهذا الحديث, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا, فلا بد أن تكون أفعال الخير كلها إيمانا واحتسابا. قال فإن شبعه وروسه وبوله في ميزانه يوم القيامة, في ميزانه يوم القيامة, لأنه يجري عليه أجره. فالوقف من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى, ومن أعظم السبل لاكتساب الحسنات, لأنه مستبين, لأنه مستبين. الدليل العاشر لما منع خالد صدقته, أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن الوليد والعباس وابن جميل فمنعوا صدقاتهم, ما منعوها كفرا ولا ردا نعيذهم بالله من ذلك, وإنما منعوها ما أعطوا الذي جاء يأخذ الصدقة. فجاء المصدق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره, فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد احتبس أدرعه في سبيل الله. اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم عن خالد بأن قال إنه احتبس أدرعه وأعتده في سبيل الله. فهذا من الوقف أيضا, أنه يوقف سلاح من أجل الدفاع عن المسلمين. الدليل الحادي عشر احتبسها جعلها وقف, احتبس أدرعه كما احتبس عمر فرسه في سبيل الله. وكذا أبو معقل أو أبو معقل رضي الله عنه لما احتبس ناضحا في سبيل الله, احتبس ناضحا في سبيل الله وجاءت امرأته من أجل أن تعتمر عليه فأبى عليها لأنها من أقاربه, وهو يحسب أن في سبيل الله يعني للغريب, فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج والعمرة من سبيل الله, أن الحج والعمرة من سبيل الله. وبهذا يستدل العلماء بهذا الحديث على أن الحاج والمعتمر إذا كان محتاجا فهو يأخذ من الصدقة, لأن هذا داخل في سبيل الله كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه. الدليل الثاني عشر والأخير ما ذكرناه في المرة الماضية من أثر الزبير بن العوام في الإرواز رقم 1595 أنه رضي الله عنه أوقف دارا على المردودات من بناته الزبير. فهذه يعني 12 دليلا على الوقف، وهذا مما يدلك على عظم هذا الباب من الخير الذي يغفل عنه كثير من الناس. الوقف له مسائل متعددة وسنذكر إن شاء الله كل هذا. فإذا هذه أدلة الوقف، هذه أدلة الوقف. طيب نقطة أخرى، انعقاد الوقف، بما ينعقد الوقف، بما ينعقد الوقف. الوقف من باب التبرع كما أن البيع والشراء من باب المعاوضات، فهل تشترط صيغة معينة في الوقف تقول ينعقد الوقف بكل فعل أو قول دل عليه صريحا أو كناية؟ ينعقد الوقف بكل قول أو فعل دل عليه صريحا أو كناية، وكذا إذا علقه بالموت. إذا علقه بالموت يعني قال إذا أنا مت فداري هذه وقف لله تبارك وتعالى، فإذا هذا أيضا يصح. فإذا ينعقد الوقف بكل قول أو فعل دل عليه. النقطة التي بعد ذلك شروط الوقف، وهي سبعة. شروط الوقف وهي سبعة. الشرط الأول أن يكون الواقف جائز التصرف، أن يكون الواقف مالكا جائز التصرف، يعني مالكا لما يقفه ويجوز له التصرف فيه، أن يكون مالكا جائز التصرف، أو يوكل، يوكل الإنسان في أن يقف عنه كذا. الشرط الثاني كون الموقوف مباحا ينتفع به مع بقاء عينه، الشيء الذي يقفه لا بد أن يكون مباحا ينتفع به مع بقاء عينه، كالعقار والحيوان والسلاح والنخلات وما ذكرناه في هذه الأدلة. هل ذكرنا شيء آخر في هذه الأدلة؟ العقار كما فعل الزبير، والحيوان كما فعل عمر، والسلاح كما فعل خالد، والنخلات كما فعل أبو طلحة. المهم أن الشيء الموقوف لا بد أن يكون مباحا ينتفع به مع بقاء عينه. تقول وعلى هذا لا يصح وقف الصابون، صابون لأن الصابون لا يبقى عينه. الناقة لا باقية، هذا الموت يعني يأتي على الجميع. أي طبعا، حتى البئر، البئر يمكن أن تنضب. طيب الشرط الثالث وهو أهم الشروط، كونه يعني كون الوقت على جهة بر وقربة، لا بد أن يكون الوقف على جهة بر وقربة، كالوقف على طلاب العلم، والوقف على الفقراء، والوقف على الأقارب، والوقف على المجاهدين. يعني يقف على جماعة يعملون أعمالا يتقربون بها إلى الله عز وجل، فلا بد أن يكون الوقف على جهة بر وقربة. فإذا كان على صوفية راقصين يحرم. فمن وقف مثلا قال وقفت أرض هذه على الصوفية لا يجوز لأنها جهة محرمة. طيب لو قال وقفت أرض هذه على الأغنياء، وقفت أرض هذه أو دار هذه على الأغنياء، فما الحكم في هذا؟ الحكم في هذا ما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 31 صفحة 43 وصفحة 58، ذكر لنا قاعدة أصيلة في الموقوف. الموقوف الشيء الذي يوقف، قال الأعمال التي يشترطها الواقفون على من وقفوا عليهم ثلاثة أقسام. الأعمال التي يشترطها الواقفون على من وقفوا عليهم، يعني مثلا أوقف على طلاب العلم، إيش الأعمال التي سيشترطها على طلاب العلم؟ يطلب العلم. أوقف على المجاهدين، إيش الأعمال التي يطلبها من المجاهدين؟ جاهدوا في سبيل الله. فالأعمال التي يشترطها الواقفون على الموقوف عليهم ثلاثة أقسام أنواعها. الأول أعمال يتقرب بها إلى الله عز وجل، أعمال يتقرب بها إلى الله عز وجل، كالوقف على المجاهدين وعلى طلاب العلم وعلى الفقراء، لأن هذه أعمال يتقرب بها إلى الله عز وجل. القسم الثاني أعمال محرمة، أعمال محرمة كالوقف على الصوفية الراقصين، هذه أعمال محرمة. القسم الثالث أعمال مباحة كالوقف على الصناع مثلا والزراع، قال وقفت داري هذه على الصناع أو على الزراع، أعمال مباحة، أن يصنعوا أن يزرعوا هذه أعمال مباحة، وكذلك الوقف على الأغنياء. بعد أن ذكر هذه الأقسام الثلاثة ذكر حكم كل قسم، قال فالأول الذي هو الأعمال التي يتقرب بها الله، قال فالأول هو المراد في هذا الشرط، الأول هو المراد في هذا الشرط، والثاني لا يجوز. فإذا الإنسان وقف شيئا من أوقافه فإنما يقفها على جهة بر وقرب، وأما الثاني لا يجوز. الذي يهمنا في الثالث هذا، قال والثالث الذي هو الوقف على أعمال مباحة كالوقف على الصناع والزراع والأغنياء، قال هذا الثالث فيه قولان للعلماء، الوقف على جهة مباحة، قال فيه قولان للعلماء. قول الجمهور أنه لا يصح، أنه لا يصح، لأن الوقف على الأغنياء أو على الصناع أو على الزراء ليس فيه تقرب إلى الله عز وجل، ليس فيه تقرب إلى الله عز وجل. والقول الثاني يعني هو قول لبعض الشافعية، قول لبعض الشافعية أنه يجوز أن يقف على الأغنياء أو على جهة المباح. ثم بين الشيخ رحمة الله عليه لماذا أن هذا لا يصح، لا يصح الوقف على جماعة يقومون بأعمال مباحة، لماذا لا يصح الوقف على جماعة يقومون بأعمال مباحة؟ قال لأن الإنسان ليس له أن يبذل ماله إلا لما له فيه منفعة في الدين أو الدنيا، فما دام الإنسان حيا فله أن يبذل ماله في تحصيل الأغراض المباحة لأنه ينتفع بذلك، طالما الإنسان حي يبذل ماله في القربات أو في الأعمال المباحة لأنه حي، لأنه إذا كان حيا سينتفع بالشيء المباح إذا كان حيا. قال: فأما الميت فما بقي بعد الموت ينتفع من أعمال الأحياء إلا بعمل صالح. الميت بعد موته لا ينتفع بعمل الأحياء إلا بعمل صالح، فإذا أوقف على المجاهدين فهو كان سببا في جهادهم فينتفع بعملهم لأنه أوقف عليهم. أما إذا أوقف على الأغنياء، الأغنياء إيش يسوون؟ لا يفعلون أعمالا صالحة، وإنما يعمل مباحة لا تنفعه هو لأنه مات. قال: فأما الميت فما بقي بعد الموت ينتفع من أعمال الأحياء إلا بعمل صالح قد أمر به أو أعان عليه أو أهدى إليه أو نحو ذلك. قال: فأما الأعمال التي ليست طاعة لله ورسوله فلا ينتفع بها الميت بها. وهذا موضع مهم، وقد يعني كرره الشيخ أكثر من موضع، وهذه خلاصته، أن من شرط الوقف أن يكون على جهة بر وقربة تنفع الميت بعد موته، ولذا لا يجوز أن يقف على جهة مباحة، لا يجوز أن يقف على جهة مباحة. طيب، الشرط الرابع أن يقف على معين، لا يقف على شيء مجهول، أن يقف على معين سواء معين بالشخص أو بالوصف، سواء كان معينا بالشخص أو بالوصف. فمثال المعين بالشخص أن يأتي إلى مثلا طالب علم، الشيخ الألباني مثلا رحمة الله عليه كان في بداية حياته فقير، يقول: أوقفت هذه الأرض على الشيخ الألباني ينتفع به. ومن كان مثله في طلب العلم بعد موته، فيمكن أن يعين شخص معين، أو على وصف، كأن يقول: وقفت مالي هذا على الفقراء، هذه بالوصف. وأما بالمجهول فلا يجوز، فإذا لا بد أن يقف على معين، إما معين بالشخص أو بالوصف. طيب، مسألة فرعية على هذا الشخص، مسألة فرعية على هذا الشخص، هل يجوز أن يقف على نفسه؟ هل يجوز أن يقف على نفسه؟ عنده عدة قطع من الأراضي، جاء على قطعة معينة وقال: وقفت هذه القطع على نفسي، وقفت هذه القطع على نفسي، فهل يجوز الوقف على النفس؟ ما الذي جرنا إلى هذه المسألة؟ أن هذا الشرط ماذا فيه؟ أن يقف على معين، فنحن أخذنا هذا المثال. هل يجوز له أن يقف على نفسه؟ أنت ليش مستعجل؟ هذا باب جديد، هذا لازم نفهم. طيب، وعشان غريب إحنا بنجيبه. طيب، فإذا نقول في ذلك قولان للعلماء، الوقف على النفس فيه قولان للعلماء. القول الأول هو قول أبي حنيفة والإمام أحمد وغيرهما أنه يجوز أن يقف على نفسه، وعندهم أدلة. فمن ذلك هذا الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، عندي دينار، قال: تصدق به على نفسك. ثم بقي الحديث، الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: تصدق به على نفسك، والوقت صدقة جارية. هذا دليل أثري نظري نقلي أو شيء نظري. طيب، لهم دليل نظري، قالوا: ولأن المقصود بالوقف التقرب إلى الله، ونفقته على نفسه فيها تقرب إلى الله عز وجل. الإنسان إذا نوى بالنفقة على نفسه وعلى أولاده نية صالحة فهو في سبيل الله عز وجل، كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، خلاص نوقف العلم بقى عشان. طيب، سيأتي الجواب على هذه الشبهة. واحد يقول: يعني ايش الفائدة في هذا؟ هو يملك الشيء، لماذا يوقفه؟ فنقول: هناك فرق بين أن ينتفع به مع ملك الرقبة، وبين أن ينتفع به مع عدم ملكها، صح؟ إذا قبل أن يوقف هو ينتفع بأرضه وهو يملك إيه؟ رقبته. وأما بعد الوقت فهو ينتفع بالثمرة. وأما الأصل فقد خرج لله عز وجل. لما أخرج الأصل لله عز وجل استفاد ولا ما استفاد؟ استفاد، لأنه أخرج الأصل لله عز وجل، مع أنه هو وهو في الأرض ما خرج منها، ولكنه في سورة الوقت حصلت له الصدقة بالإيش؟ بالأصل. حصلت له الصدقة بالإيش؟ بالأصل، تصدق بأصلها. القول الآخر قالوا لا يجوز، وهو قول الشافعي والمالكي. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر سبل الثمرة. الثمرة يعني الريع، يعني سبل المنفعة، سبلها يعني ايش؟ يعني اجعلها في ايش؟ في سبيل الله. قالوا والتسبيل يكون للغير لا للنفس. التسبيل واحد يجعل شيء في سبيل الله، فإنما هذا يكون للغير لا للنفس. والرد على هذا أن نقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معنى الحديث أنه من سعى للنفقة على نفسه وعياله فهو في سبيل الله. والحديث صححه الشيخ الألباني، الإنسان الذي يسعى للنفقة على نفسه وعلى عياله فهو في سبيل الله. فقوله صلى الله عليه وسلم سبل الثمرة، التسبيل إن يكون على الغير وعلى النفس، يكون على الغير وعلى النفس. وهذه المسألة، مسألة الوقف على النفس، حتى لا تستعجلوا، قد صنف فيها مصنفا مفردا ضخما شيخ البخاري محمد بن عبد الله الأنصاري. البخاري له شيخ يروي عنه في صحيحه اسمه محمد بن عبد الله الأنصاري. هذا الشيخ، شيخ البخاري، صنف في هذه المسألة مصنفا ضخما مفردا. واستدل بماذا شيخ البخاري؟ استدل بأربع أدلة أخرى. يعني هذا مما يؤيد ماذا؟ يؤيد القول الأول. استدل بماذا؟ استدل بقصة عمر في وقفه كما سنذكرها الآن. والشاهد منها ماذا؟ أن عمر قال في وقفه لا جناح على من وليها، لا جناح على من وليها، ناظر الوقف يعني، لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف، ولم يستثني إن كان الناظر هو أو غيره. لا جناح على من وليها، ها؟ فيحتمل أن يكون ها؟ الوالي هو من؟ هو الواقف، فيستفيد من إيش؟ فيستفيد من وصفه. قالوا وإذا استفاد من وصفه بالشرط، وإن استفاد من وصفه بغير شرط فلأن يستفيد منه بالشرط من باب أولى. قالوا إذا كان له أن يستفيد من وقفه من غير أن يشترط، فإذا اشترط وأوقف على نفسه هذا من باب إيه؟ هذا من باب أولى. هذا قصة عمر. استدل أيضا شيخ البخاري بقصة البدنة، والحديث الصحيحين، لما ساق رجل بدنة إلى الحرم، فاحتاج الرجل إلى البدنة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اركبها. قال إنها بدنة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اركبها. قال إنها بدنة. قال اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها، مع أنه أخرج هذه البدنة لله عز وجل، وكذلك الوقف أخرجه لله عز وجل، ومع ذلك أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يستفيد من هذه البدنة بأن يركبها. استدل أيضا بقصة صفية رضي الله عنها، لما اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها إيه؟ صداقها. اعتقها، اخرجها لله عز وجل، ها؟ وجعل هذا العتق الذي هو لله عز وجل جعله هو الايش؟ هو الصداق. فردت اليه بالايش؟ ها؟ بالشرط، لانه اعتقها واشترط ان يكون عتقها هو إيه؟ صداقها. قال جعل عتقها صداقها، فأخرجها عن ملكه بالعتق وردها إليه بالشر، فاستفاد من إيش؟ استفاد من عبته، والعبد والوقف والصدقة والهبة، كل هذا يعني لله عز وجل. فإذا دل دليل على أن الإنسان ينتفع بتبرعه فلا بد أن نقوله. الأضاحي مثلا، الأضحية لله عز وجل، ومع ذلك أباح النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتفع الإنسان بها، فقال كلوا وتصدقوا وادخروا، كلوا وتصدقوا وادخروا. فنضع هنا قاعدة في التبرعات، التبرعات الأصل أنها لله عز وجل، ولا يجوز الرجوع فيها، ولا يجوز الانتفاع بها، لأنها خرجت لله عز وجل، إلا إذا دل دليل على جواز الانتفاع بالتبرعات، إلا إذا دل دليل على جواز الانتفاع بالتبرعات. استدل أيضا شيخ البخاري بقصة عثمان في حفر بئر رومة، حفرها عثمان رضي الله عنه، هل امتنع من الشرب منها؟ لا، وإنما كان دلوه فيها كدلاء الإيش؟ كدلاء المسلمين، فانتفع بإيش؟ بما جعله لله عز وجل. فإذا هذه المسألة، مسألة الوقف على النفس، يعني من خلال هذه الأدلة، يعني لا يمتنع أن يقف الإنسان على نفسه، ولا يقال لا فائدة في هذا، لأنه بالوقف يستفيد أنه جعل الأصل والرقبة في سبيل الله عز وجل. هذا كله في الشرط الرابع، وهو أن يقف على معين. الشرط الخامس من شروط الوقف، كون الوقف منجز، لا يجوز تعليقه بشيء إلا بالموت، لا يجوز تعليقه بشيء إلا بالموت. والدليل على تعليقه بالموت أنه جاء في بعض طرق حديث عمر أنه قال: إن حدث بي حدث فثمغ في سبيل الله. ثمغ اللي هي الأرض، أرضه كانت في مكان يسمى ثمغ، فقال إن حدث بي حدث. فاستدل العلماء بهذا على أنه يجوز تعليق الوقف بالإيش؟ بالموت. فإذا الأصل في الوقف أنه منجز، لا يعلق بشيء من الأشياء إلا بالإيش؟ إلا بالموت. منجز يعني لا يعلقه بشيء، لا يقول مثلا أوقفت داري هذه للفقراء إن رجع زيد من بلد كذا، هذا معلق، وإنما يقول أوقفت داري للفقراء وبس، فلا بد أن يكون منجزا غير معلق على شرط معين، ولكن يجوز تعليقه بالإيش؟ بالموت. الشرط السادس ألا يشترط فيه ما ينافيه، ألا يشترط في الوقف ما ينافي الوقف، كأن يقول وقفت هذا على أن أبيعه، وقفت داري هذه على الفقراء على أن أبيعه، فشرط البيع ينافي الوقف، لأن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يرى. الشرط السابع والأخير تأبيد الإيش؟ الوقف، لأنه صدقة لا يجوز الرجوع فيها، وقد جاء في بعض طرق عمر أنه حبيث ما دامت السماوات والأرض، حبيث ما دامت السماوات والأرض، ففيه تأبيد الإيش؟ تأبيد الوقف. النقطة التي بعد ذلك تقول: إذا أوقف فإن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا يتصرف فيه بأي تصرف يزيل وقفه، بل يبقى وقف حبيث ما دام السماوات والأرض، فإذا الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، كما في الإرواء برقم 1599 وسيأتينا هنا، لا يباع ولا يوهب ولا يورث. النقطة التي بعد ذلك ناظر الوقف، ناظر الوقف يعني المسؤول عن الواقف. قد يكون هو الواقف نفسه وقد يكون غيره، يعني يمكن أن تقف أرضا أو دارا وتكون أنت ناظرها في حياتك. فتقول هذا الناظر، وربما سيأتي تفصيل أكثر، يأكل من الوقت بالمعروف. فإذا الناظر الوقت يأكل منه بالمعروف، واختلف العلماء هل يأخذ منه بقدر عمالته أم لا يأخذ إلا عند الحاجة، وهذه مسألة تحسين. إذن هذا في خلاف بين العلماء. الناظر ناظر الوقت، ناظر الوقت هل يأخذ من الوقت، هل يأخذ من ريع الوقت بقدر عمالته، بقدر عمالته بقدر أجرته، أم أنه لا يأخذ إلا عند الحاجة، وهذه سيأتيها. تقول ولناظر الوقت أن يطعم صديقه منه غير متمول، غير متمول يعني ما يأخذ معه، وإنما له أن يطعمه، له أن يطعم صديقه غير متمول. وطبعا متمول هذه أيضا فيها تفسير آخر سنبينه إن شاء الله. طيب، مسألة أخرى، فاضل ريع الوقت، فاضل ريع الوقت، يعني مثلا أوقف إنسان أرضا على الفقراء وبارك الله عز وجل في هذه الأرض ووزعوا على الفقراء حتى اكتفوا، أعطوا كل فقير قوت سنة وبقي شيء من ريح هذا الوقت، فأين يصرف؟ فتقول فاضل ريع الوقت يصرف في نظيره، فما فضل عن مصالح مسجد يصرف في مسجد آخر. محلات مثلا موقوفة على مسجد وهذا المسجد اكتفى، فالفاضل من ريع الوقت يعني يصرف في مسجد آخر، إذا فضل شيء يصرف في نظيره. فضل شيء عن وقف على فقراء في بلد معين يصرف إلى فقراء في بلد آخر، وهكذا. طيب، هل يجوز إبدال الوقف؟ يعني وقف إنسان أرضا على مسجد، قال وقفت هذه الأرض مسجد لله عز وجل، هل يجوز إبداله؟ يقول بدل مسجد أبنى على دار أيتام، فهل يجوز إبدال الوقف؟ تقول الصحيح أنه يجوز للحاجة أو المصلحة، يجوز للحاجة أو المصلحة. وقف مثلا أرض على مسجد وكان هذا المسجد يجاوره مسجد قريب والناس ليسوا بحاجة إلى هذا المسجد الجديد، فللمصلحة يمكن أن يجعل هذه الأرض مثلا دار أيتام أو مدرسة للعمومة الشرعية أو نحو ذلك. نفس الشيء، لو له مصلحة أو حاجة معينة خلوها أن إيش؟ لا، المصلحة يعني مصلحة للوقف، مصلحة لنفسه، أي طبعا مصلحة للوقف. طيب، طبعا بقيت مسائل أخرى لكن نريد أن نؤجل الكلام على هذه المسائل إلى أن نقرأ حديث عمر أو حديث ابن عمر في الوقف، ثم نعود إليها يعني مرة أخرى. حديث ابن عمر في الوقف ذكره الإمام مسلم من طريق ابن عون، من طريق ابن عون، ورواه عن ابن عون، رواه عن ابن عون خمسة، هم سليم ابن أخضر وابن أبي زائدة وأزهر السمان وابن أبي عدي وسفيان الثوري. فهؤلاء الخمسة رووا هذا الحديث عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر. وذكرنا لكم في المرة الماضية، ما أدري ذكرنا أو لا، أن هذا الرقم 1633 لا داعي له، لأن هذا الحديث كله هو حديث ابن عمر، يعني لا يفهم من الرواية الأخيرة عن ابن عمر عن عمر قال أن هذا من حديث عمر، وإن كان قال به جماعة، لكن الحافظ يعني رجح في الفتح أن كل هذا حديث ابن عمر، وذكرنا أنه ذكر هذا في كتاب الوصايا باب 29، في باب 29 قال الحافظ هذا كله حديث ابن عمر، فإذن كله حديث واحد وله رقم واحد في صحيح مسلم 1632، فإذن لا داعي لهذا الرقم 1633، وإنما هم جعلوا رقمين، لماذا؟ لأنهم جعلوا الأول حديث ابن عمر والثاني حديث عمر، والمشهور أن هذا كله هو حديث ابن عمر. فأما طريق سليم بن أخضر فقال الإمام مسلم رحمة الله عليه حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا سليم بن أخضر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر، أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها. تقول هذه الأرض التي بخيبر كثير من الناس يفهم أنها نصيب عمر من إيش؟ من غنيمة خيبر، والصحيح غير هذا، الصحيح غير هذا، أن هذه الأرض اشتراها عمر رضي الله عنه من ماله، كما ذكر الحافظ رحمة الله عليه قال هي غير نصيبه من غنائم خيبر، بدليل ما رواه النسائي أن عمر اشتراها بمئة رأس، أن عمر اشتراها بمئة رأس، هذا رواه النسائي. فإذا هذه الأرض التي بخيبر ليست نصيبه في مغانم خيبر، وإنما هي يعني أرض أخرى اشتراها بماله. نعم. فلما اشتراها رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، يستأمره يعني يستشيره ماذا يفعل بها، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، أنفس من النفاسة، تقول يعني نفس الشيء يعني صار نفيسا غاليا، وسمي نفيسا لأنه يأخذ بالنفس، سمي نفيسا لأنه يأخذ بنفس الإنسان، يعجب به الإنسان أو يعجب به. نعم. قال فما تأمرني به. تقول عند عمر ابن شبة بإسناد صحيح أن عمر رأى في المنام 3 ليال أنه يتصدق بثمغة، يعني بهذه الأرض، هذا عند عمر ابن شبة بإسناد صحيح أن عمر رضي الله عنه رأى في المنام 3 ليال أنه يتصدق بهذا المال، عمر ابن شبة، أي صح مصنف أخبار مكة، في أخبار مكة أو غيره، يعني كثير صنفوا في أخبار مكة، فهذا عمر بن شبة أو أخبار المدينة، نعم أخبار المدينة، أن عمر رأى في المنام 3 ليال أنه يتصدق بثمغة، فبعد أن رأى هذه الرؤية 3 ليال جاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما تأمرني به، قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، تصدق بماذا؟ ها؟ تصدق بماذا؟ بهذا وبهذا، لأن الأصل حبسه فجعلها لله عز وجل،
أخرجه عن ملكه، وإخراج الأصل عن ملكه صدقة. وأيضا له صدقة أخرى من باب الإيش؟ من باب الريع. وهذا مما يدلك على عظم هذا الباب من الخير، باب الوقف. فحصل له الأجر مرتين، أجر على إخراج الملك، إخراج الأصل من ملكه، وأجر على الثمرة، وأجر على الثمرة. حبست يعني وقفت، احنا ذكرنا في المرة الماضية أن الوقف بمعنى الإيش؟ الحبس. حبست أصلها، حبست أصلها يعني أخرجته عن ملكك، فلا تتصرف فيه لا ببيع ولا بشراء ولا بمراث ولا بهبة. وتصدقت بالإيش؟ بالثمرة. وتقول مما يبين هذا، يعني مما يبين هذه الجملة، رواية النسائي كما في الإرواء 1583، قال النبي صلى الله عليه وسلم: احبس أصلها وسبل ثمرتها. تصدق يعني سبل، يعني اجعلها في سبيل الله. قال: فتصدق بها عمر، تصدق بها عمر يعني وقفا. فتقول يجوز إطلاق الصدقة على الإيش؟ على الوقف. فتصدق بها عمر يعني إيش؟ يعني أوقفها. ولعلنا بعد أن ننتهي من الوقف نذكر أوجه الشبه والاختلاف بين الوقف والصدقة، فإن الوقف والصدقة يجتمعان في أشياء ويفترقان في أشياء، ويفترقان في أشياء. ولذلك هنا قال: فتصدق بها عمر، تصدق بها يعني أوقفها. قال: أنه تصدق بها عمر، أنه يعني الوقف، لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب. من الذي بين هذه الشروط؟ من الذي بين هذه الشروط في الوقف؟ هل هذا من كلام عمر رضي الله عنه وهو الذي شرط هذا، أم أن هذا مرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا مهم جدا. يعني لا يباع أصله ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب، هذا من كلام من؟ هل هذا موقوف على عمر أم مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول: الصواب أن هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل رواية صخر ابن جويرية عن ابن عون عند البخاري برقم 2764، رواية صخر ابن جويرية، نعم، رواية صخر ابن جويرية عن نافع ليس عن ابن عون، صخر ابن جويرية هذا في طبقة ابن عون، من رواية صخر ابن جويرية عن نافع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث. هذا كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث. فعلم أن هذا شرط من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو شرط مرفوع. قال: فتصدق عمر فيه. فإذن جاء في قصة عمر في الوقف حتى الآن ماذا؟ ها، معنى الوقف وشروط الوقف. طيب، وأيضا قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربة وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. هذه ماذا تسمى؟ مصارف الوقف، مصارف الوقف. فإذا في قصة عمر جاء تعريف الوقف وشروط الوقف ومصارف الوقف في الفقراء وفي القربة. في الفقراء جهة بر ولا لا؟ جهة بر، لأن الله تبارك وتعالى أمر بالإحسان إلى الفقراء. طيب، في القربة جهة بر ولا لا؟ لأن الله تبارك وتعالى أمر بصلة بالقربة. في الرقاب يعني في العبد، نعم. في سبيل الله، نعم. وابن السبيل، نعم. طيب، والضيف؟ والضيف، نعم، لأن الضيف إذا نزل بلدا واحتاج فواجب على أهل البلد أن يقروه، أن يضيفه. فإذا جاء إنسان وأوقف دارا على الضيوف أو أرضا، فهم ينزلون في هذه الدار ويأكلون من هذه الأرض، فيكون قام بواجب عن أهل بلده، قام بواجب عن أهل بلده. طيب، ثم قال عمر: لا جناح على من وليها. من وليها هو من ناظر الوقف أو القيم أو المتولي، كل هذا تجده في كلام الفقهاء، يسمى ناظر الوقف ويسمى القيم ويسمى المتولي، متولي الوقف المسؤول عنها. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. هذا إيش؟ ناظر الوقف وما له. فإذا ذكر في قصة عمر أربعة أشياء: تعريف الوقف، شروط الوقف، ومصارف الوقف، وناظر الوقف وما له في الموقوف، وما له في الموقوف على ماذا؟ أحسنت في السؤال. يقول الفقهاء: ناظر الوقف ينتفع بالوقف بالمعروف حتى ولو شرط الواقف أنه لا ينتفع. شوف إلى أي درجة. قالوا: حتى لو شرط الواقف أن الناظر لا ينتفع فله أن إيش؟ فله أن ينتفع. ولعل هذا والله أعلم أن عمر رضي الله عنه لما شرط هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنكار، فعلم أن هذه سنة تقريرية. تقرير من؟ تقرير الله عز وجل لفعل صحابي في زمن النبوة، كما كان يفعل من؟ معاذ رضي الله عنه لما كان يذهب ويصلي بقومه. الذين منعوا هذا قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بما كان يفعل معاذ. فنقول: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم تنزلا، مع أن هذا يستبعد، لأن الصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم في الصغير والكبير، ولكن الله تبارك وتعالى يعلم، ولكن الله تبارك وتعالى يعلم. فهذا يسمى يعني إن أمكن هذا أن يسمى تقرير الله تبارك وتعالى. سنقول اسمر. غير متمول فيه، من الغير متمول؟ الصديق، يعني الصديق يأكل ولكنه لا يتمول، ولكنه لا يتمول. أو نقول هذا يعود على من؟ على ناظر الوقف، يعني يأكل بالمعروف غير متمول، وهذا الأقرب والله أعلم. غير متمول هذا يعود على من؟ على الناظر، لأنه هو هذا الذي يتأتى منه التمول. أنت وقفت مثلا خمسة أفدنة، يعطي ناظر الوقف بعد سنتين أو ثلاث يقول: أنا القائم على هذه الأرض، خليني آخذ منها فدان. فهذا قد تمول. تمول يعني أخذ من الإيش؟ من الأصل. غير متمول يعني لا يأخذ شيئا من أصلها تملكا، لا يأخذ شيئا من أصلها تملكا، هذا معنى غير متمول فيه. يأكل منها بالمعروف ولكن لا يتملك شيئا من أصلها، هذا معنى غير متمول. غير متمول يعني لا يأكل، لا يستقل بشيء من أصلها. قال: من الذي قال؟ تقول: القائل هو ابن عون. قال: فحدثت بهذا الحديث محمدا. من الذي يقول فحدثت بهذا الحديث محمدا؟ ابن عون. وأي محمد؟ محمد ابن سيرين، محمد ابن سيرين. فإذا قال أي ابن عون: فحدثت بهذا الحديث محمدا، يعني محمد ابن سيرين. من الذي بين هذا؟ تقول: بين ذلك الدارقطني من طريق أبي أسامة عن ابن عون. بين ذلك الدارقطني من طريق أبي أسامة عن ابن عون، كما في الفتح باب 29، كما في الفتح باب 29. قال: فحدثت بهذا الحديث محمدا، فلما بلغت هذا المكان غير متمول فيه، قال محمد يعني قال محمد بن سيرين لابن عوف غير متأسل المال. يقول محمد هذا الحديث يعني هو أقره على جميع الحديث، فلما قال ابن عون غير متمول قال محمد إيش؟ غير متأسل مالا. ما هو المتأسل؟ المتأسل يعني الجامع، يعني غير جامع مال، غير حائز مال. هذه المادة أثل يتأسل يعني يجمع، ولذلك يقولون مجد مؤثل، مؤثل يعني له أصل، له أصل. فالمهم أن غير متمول وغير متأثل بمعنى إيش؟ بمعنى واحد، غير متأثل يعني غير جامع مال، يعني لا يحتاج جزءا من أصلها، لا يحتاج جزءا من أصل مال الوقف. قال ابن عوف وأنبأني من قرأ هذا الكتاب، أنبأني من قرأ هذا الكتاب يعني كتاب مسلم، أن فيه، لا كتاب مسلم إيش، أنبأني من قرأ هذا الكتاب يعني كتاب عمر، كتاب عمر في إيش؟ في الوقف، لأننا سنذكر هذا الآن. قرأ هذا الكتاب يعني كتاب عمر في الوقف، لأن عمر كتب هذا الوقف، ولذلك سنذكر هذا في إيش؟ سنذكر هذا في مباحث الوقف، أن الوقف يكتب ويشهد عليه. وأنبأني من قرأ هذا الكتاب يعني كتاب عمر في الوقف، أن فيه غير متأسل مالا، أن فيه غير متأسل مالا. وكذا قال ابن علي، ابن علي قال وأنا قرأتها كذلك، وكذا يحيى بن سعيد الأنصاري. كل هذا ذكره الحافظ في الفتح. فإذن الذي رأى في الكتاب أوثق، الذي رأى في الكتاب أوثق، مع أن غير متمول وغير متأثر بمعنى واحد. فتكون غير متأثر هو الموجود في الكتاب، في كتاب عمر في الوقف، وتكون رواية غير متمول إيش؟ بالمعنى، تكون بالمعنى. قال حدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة حاء وحدثنا إسحاق قال أخبرنا أزهر السمان حاء وحدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي، كلهم عن ابن عوف بهذا الإسناد مثله، غير أن حديث ابن أبي زائدة وأزهر انتهى عند قوله أو يطعم صديقا غير متمول فيه، يعني ليس فيه القصة التي بعد هذا. قال ولم يذكر ما بعده، وحديث ابن أبي عدي فيه ما ذكر سليمان قوله فحدثت بهذا الحديث محمد إلى آخره. أراد الإمام مسلم أن يبين أن اثنين من الرواة ذكر من قوله قال محمد إلى آخره، واثنان لم يذكر هذا. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو داود الحفري عمر بن سعد عن سفيان وهو الثوري عن ابن عوف عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال أصبت أرضا من أرض خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أصبت أرضا لم أصب مالا أحب إلي ولا أنفث عندي منها، ولا أنفث عندي منها، كما قال أبو طلحة إيش؟ ها؟ كما قال أبو طلحة إن أحب مالي إلي بيرحى. وعمر قال ها؟ لم أصب مالا أحب إلي ولا أنفث عندي منها، ومع ذلك تصدقوا بها لله عز وجل. وفي هذا كله تحقيق لقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نعم. وبهذا نكون يعني انتهينا من قراءة هذا الحديث، وهو حديث ابن عمر في قصة عمر في وقفه. ونختم هذا الدرس بذكر بعض الفوائد المستفادة من هذا الحديث. فنقول أولا، هذا الحديث أصل في الوقف، وقد ذكره البخاري في عدة مواضع من صحيحه، فذكره في غير ما موضع في كتاب الوصايا، وذكره في الشروط، وذلك أن فيه شروط الوقف، وذكره في المزارعة في باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كيف الباب أوقاف، أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، معنى هذا أن الوقف كان مشهورا بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي غير ذلك من المواضع. هذه الفائدة الأولى. الثانية، أن مخرج هذا الحديث كما عرفنا هو نافع عن ابن عمر، نافع عن ابن عمر، ورواه عن نافع جماعة. من الذي رواه عن نافع في صحيح مسلم؟ ابن عون. فإذا مسلم لم يخرج حديث ابن عمر إلا من طريق ابن عون عن نافع. تقول: وأخرجه البخاري من طريق صخر ابن جويرية عن نافع، من طريق صخر ابن جويرية عن نافع، ومن طريق أيوب عن نافع، ومن طريق أيوب عن نافع. تقول: وفي هذا رد على ابن عبد البر في دعواه أن ابن عون تفرد به عن نافع. إذا تعرف هذا، إذا مر عليك وأنت تقرأ تجد ابن عبد البر يقول هذا الحديث تفرد به ابن عون عن نافع، فتقول يعني هذا مردود بالطرق التي أخرجها البخاري في صحيحه. ومن الفوائد أيضا أن البخاري أخرج هذا الحديث في كتاب الشروط في آخر باب عن شيخه قتيبة بن سعيد قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن ابن عون. عن شيخه قتيبة بن سعيد قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن ابن عون به. والأنصاري هذا أحد شيوخ البخاري. طيب كيف هو أحد شيوخ البخاري وقد روي هنا قتيبة عن محمد بن عبد الله؟ فنقول: مع أنه شيخه، مع أنه شيخه، لكنه أحيانا يروي عنه بالإيش؟ بالواسطة. يروي عنه بالإيش؟ بالواسطة. ومحمد بن عبد الله الأنصاري هذا كان قاضي البصرة، وتمذهب للكوفيين، تمذهب على طريقة أبي حنيفة رحمة الله عليه في الأوقاف، يعني فيما يتعلق بمسألة الوقف كان محمد بن عبد الله الأنصاري الذي هو شيخ البخاري كان على طريقة الكوفيين في الأوقاف، يعني في مسائل الوقف. وصنف جزءا مفردا في الكلام على هذا الحديث، على حديث عمر. فشوف كيف محمد بن عبد الله الأنصاري شيخ البخاري صنف مفردا في مسألة الوقف على النفس، مصنف مفرد في مسألة الوقف على النفس، ومصنف مفرد في حديث عمر واستنباط فوائده. وأيضا مما يذكر هنا أن الوقف يكتب كالوصية، الوقف يكتب كالوصية. وقد أخرج أبو داود صفة كتاب وقف عمر، وكذا عمر ابن شبة. أبو داود أخرج صفة الكتاب الذي كتبه عمر في وقفه، وهذا تجده في الإرواء برقم 1582. أقرأ عليكم يعني صيغة هذا الكتاب حتى يعني إذا سئل أحدكم عن وقف أو كذا وكيف يكتب فيعرف الصيغة إجمالا. أولا، الذي كتب هذا الكتاب هو معيقيب، الذي كتبه هو معيقيب في عهد من؟ في عهد عمر. تقول: كيف هذا كتبه في عهد عمر وعمر أوقفه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول: أوقفه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ لفظا، لفظا. فلما كان في خلافته رضي الله عنه كتبه، فإذا هو يوقف لفظا باللفظ أوقفت هذا، ولكن الكتابة إنما تكون متى؟ يعني عند قرب الأجل حفظا لليش؟ للحقوق. فالمهم أن هذا الكتاب كتب في عهد عمر ليس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كتبه هو معيقي. وشهد عليه من؟ عبد الله بن أرقم. فنستفيد كتابة الوقف والشهادة عليه، ويكفي شاهد واحد، كتب معيقيب وشهد عبد الله بن أرقم. ها؟ معيقيب، نعم مصغر يعني. إيه صيغة الكتاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين. كيف عرفنا أن الكتاب كتب في عهد عمر؟ لأنه قال أمير المؤمنين، ولو كان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أمير المؤمنين. أي. قال هذا ما أوصى به عبد الله عمر، يعني وصف نفسه بأنه عبد الله، عبد الله عمر أمير المؤمنين. إن حدث به حدث، هذا هو إن حدث به حدث، أن ثمغا والعبد الذي فيه، يعني كان فيه عبد في الأرض، يعني أن ثمغا والأرض والعبد الذي فيه والمئة سهم الذي بخيبر، شوف هذا غير هذا، والمئة سهم التي بخيبر ورفيقه الذي فيه والمئة يعني الوسخ الذي أطعمه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أعطاه له النبي صلى الله عليه وسلم. قال تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهلها. تليه حفصة ما عاشت، يعني بعد موت عمر يكون نظر الوقف من؟ حفصة. فيجوز أن يكون نظر الوقف من النساء. ثم يليه ذو الرأي من أهلها، لا يباع ولا يشترى، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذو القربى، ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل، يعني آكل غيره أو شرى رفيقا منه. المهم خلاصة، يعني نحن لا نلتزم بهذه الألفاظ، المهم أنه يكتب ماذا؟ ها؟ يكتب أول شيء هذا ما أوقفه عبد الله فلان، ثم يذكر ماذا؟ ناظر الوقف، ثم يذكر ماذا؟ مصارف الوقف، هذا لابد منه، ثم الشروط. فحتى تكون كتابة الوقف يعني مستوفاة، فإذا يذكر مثلا صيغة الوقف، هذا واحد، وبعدين الموقوف، الشيء الموقوف نفسه، أوقف أرضا أوقف دارا، صيغة الوقف والشيء الموقوف وناظر الوقف ومصارف الوقف، ثم الشروط إن كان عنده شروط يذكرها. فإذا يعني ينتبه لخمسة أشياء: صيغة الوقف والموقوف الشيء الذي يقفه، وناظر الوقف من هو، ومصارف الوقف والشروط. أيوة، ومصارف الوقف ثم الشروط. إذا أراد أن يشترط شرطا، طبعا لا يخالف يعني شرطا في كتاب الله عز وجل يرحمك الله. طيب، وأيضا تقول حديث عمر هذا أصل في مشروعية الوقف، يعني في كل شيء ما شاء الله. وقد روى أحمد بإسناده عن ابن عمر أن أول صدقة موقوفة في الإسلام هي صدقة عمر، ومنهم من يقول بل صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأرض التي جعلها لابن السبيل صدقة. طيب، جاء عن شريح أنه أنكر الوقف. شريح القاضي يعني قيل عنه أنه أنكر الوقف، ومنهم من تأوله يعني جعل الوقف الصدقة. وقال أبو حنيفة لا يلزم. إيش يعني لا يلزم؟ يعني لو قال أوقفت داري لا يلزم، بل يمكن أن يرجع فيها ويملكها مرة أخرى. قال أبو يوسف خذ هذه القاعدة أبو يوسف وهو من تلاميذه، قال لو بلغ أبا حنيفة هذا الحديث لقال به. قال أبو يوسف لو بلغ أبا حنيفة هذا الحديث لقال به. فهذه من الفوائد. نعم. قال القرطبي رد الوقف مخالف للإجماع. الذي لا يقول الوقف هذا غير مشروع، كيف غير مشروع؟ ونحن ذكرنا الحمد لله ذكرنا 12 دليلا، ذكرنا 12 دليلا، وذكرنا لكم أن في كتاب المزارعة قال البخاري باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا إجماع. قال القرطبي رد الوقف مخالف للإجماع. قال وأحسن ما يعتذر به عمن رده ما ذكره أبو يوسف. أحسن ما يعتذر به عمن رده ما ذكره أبو يوسف رحمة الله عليه. تقول هذا الوقف من خصائص الإسلام ولم يكن معروفا في الجاهلية كما قال الشافعي، كما قال الشافعي من خصائص الإسلام لم يكن في الجاهلية. مرة أخرى قال أبو حنيفة لا يلزم، لا يلزم يعني إيش؟ يعني لا يلزم أن يمضي وقفه، يعني لو قال أوقفت داري ممكن بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين يقول رجعت. هذا معنى لا يلزم، هذا معنى قول أبو حنيفة لا يلزم الوقف. فقال أبو يوسف لو بلغ أبا حنيفة هذا الحديث لقال به. من خصائص الإسلام هذا الشافعي. حقيقة الوقف شرعا، نحن ذكرنا تعريف قبل ذلك للوقف، وخذ تعريف آخر، خذ تعريفا آخر للوقف. قال ورود صيغة يعني من الواقع، ورود صيغة تقطع تصرف الواقف في رقبة الموقوف الذي يدوم الانتفاع به وتثبت صرف منفعته في جهة خير. ما أحسن هذا التعريف، ورود صيغة تقطع تصرف الواقف في رقبة الموقوف الذي يدوم الانتفاع به، فشرط في الموقوف أن يدوم الانتفاع به، وتثبت هذه الصيغة يعني الصيغة تقطع وتثبت. قال وتثبت صرف منفعته في جهة خير، في جهة خير. وبهذا تعلم أن الوقف على الأغنياء باطل، لأنه خلف في جهة إيش؟ في جهة خير. فهذا تعريف يعني جامع. أيضا مما يذكر من فوائد هذا الحديث جواز ذكر الوالد من الولد باسمه المجرد من غير كنية ولا لقب، لكن الذي يبدو لي والله أعلم أن هذا على سبيل الإخبار، هذا على سبيل الإخبار. يجوز للولد أن يذكر والده بغير إيش؟ بغير كنية ولا لقب. والدليل أن ابن عمر قال إيش؟ صدقت عمر، ما قال صدقت مثلا أبي عمر، ولا قال مثلا أبي حفص، وإنما قال صدقت عمر. فتقول إنما هذا يكون على سبيل الإخبار، وأما إذا كان خطابا فهذا من التأدب مع الوالد، تأدب مع الوالد أن يذكره بإيش؟ أن يذكره بكنيته أو بلقبه، هذا من التأدب مع الوالد وهذا معروف. وأيضا يجوز أن تكون المرأة ناظرا على الوقف وتقدم على غيرها من الرجال إذا كان في ذلك مصلحة، ولذلك جعل عمر رضي الله عنه ناظر الوقف من؟ حفصة، مع وجود من؟ ابن عمر. في الإرواء برقم 1582 قال ثم إلى الأكابر من آل عمر، ثم إلى الأكابر من آل عمر، يعني ناظر الوقف حفصة ثم إلى الأكابر من آل عمر. نخلص الفوائد إن شاء الله. طيب، وفيه استشارة أهل العلم والفضل في طرق الخير دينية ودنيوية. فإذا يستشار أهل العلم والفضل في طرق الخير في الدنيا والدين. وفيه فضيلة ظاهرة لعمر رضي الله عنه وامتثاله لقوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، كما ذكرنا، لأنه ذكر أن سهمه الذي بخيبر هو أنفس مال عنده، أنفس مال عنده، ففيه امتثاله رضي الله عنه لقوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وفيه فضل الصدقة الجارية، وفيه صحة شروط الواقف واتباعه فيها إلا شرطا ليس في كتاب الله، وقد ذكرنا جماع هذه المسألة. يعني شروط الأصل أن شروط الواقف لا بد من تنفيذها إلا شرطا، يعني يخالف كتاب الله عز وجل. وفيه أيضا أن الوقف يكون فيما يدوم الانتفاع به، فيما يدوم الانتفاع به، فلا يصح وقف ما لا يدوم الانتفاع به كالطعام والصابون ونحوه. وأيضا لا بد في الوقف من لفظ يميزه عن الصدقة، لا بد في الوقف من لفظ يميزه عن الصدقة. ما تقول صدقت بكذا وأنت تقصد الوقف، لا بد أن تأتي بشيء يميز الوقف عن الصدقة. كأن تقول مثلا: تصدقت بدار هذه على ألا تباع ولا توهب ولا تورث. فإذا قلت هذا عرفنا أنك تعني بالصدقة ماذا؟ الوقف. فإذا لا بد أن تذكر لفظا يميز بين الصدقة والوقف. ذكرنا هل للواقف أن يشترط لنفسه جزءا، ذكرنا هذا، له أن يشترط جزءا لنفسه، وأيضا يجوز أن يقف على نفسه، وقد ذكرنا المسألة. وفيه تأبيد الوقف، من وين التأبيد؟ من وين التأبيد؟ احبس الأصل وسبل ليش الثمرة، مع الرواية الأخرى أنه حبيس ما دامت السماوات والأرض. هذه يعني بعض الفوائد التي استفاد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الوقف، ونكمل إن شاء الله تعالى بعد الحج.